من سبع أراضي. نعم. طيب.
فوق بعضهم.
إيه فوق بعضهم.
النار
في الأرض. في الأرض السفلى. أين؟ الأرض السفلى. تحت. 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 ولهذا يقولون إن الأرض السفلى هذه لو خرج منها أصغر عنق مما فيها من النار أحرق الدنيا كلها. نعم. إيش؟
موجود
أحاديث كثيرة نصوص
يعني النار يعني
عرضها
وطولها
وقعرها بعيد جدا. أين؟ والكرة الأرضية كلها صغيرة. لكن ما تعرفون بعيد. نعم. أين؟ من أين رمي به؟ من بعيد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت أجرا
أصبت أجرا
وإن أصبحت أصبت أجرا
عند نصرة أصبت خيرا. هذا الحديث تقدم الكلام عليه والشاهد من هنا قوله كتابك الذي أنزلت. وسبق لنا أن البراء قال برسولك الذي أرسلت فقال قل بنبيك الذي أرسلت. وسبق لنا لماذا قال قل بنبيك الذي أرسلت وبينا أنه لوجهين من يحفظهما. نعم.
رسولك الذي أرسلت كان ما أتت معنى الجليل تصبح نفس
المعنى. لكن إذا قلنا أن كل رسول نبي. نعم. يلها. نعم. نعم لأنه رسول رسول مرسل. هذا واحد. النبوة إذن لا حاجة يقال نبيك. نعم.
لو قال ورسولك الذي أرسلت لم يذكر النبوة لكن
الحديث ونبيك الذي أرسلت فذكر النبوة ورسالة. يعني لو قال برسولك الذي أرسلت لكانت دلالتها على النبوة بطريق اللزوم، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت كانت الدلالة على وجه إيش المطابقة، والدلالة في المطابقة أقوى من الدلالة في اللزوم. هذا الوجهان اللذان ذكرناهما سابقا. نعم. الوجه الأول أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت يحتمله جبريل لأنه ذكر مقارنا للقرآن الذي أنزل. الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلت كانت دلالة الرسالة على النبوة بطريق اللزوم لأن كل رسول بشري فهو نبي، فإذا قيل بنبيك الذي أرسلت كانت دلالتها على النبوة بطريق المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى من دلالة اللزوم. نعم. أخذنا كثلاثة ولا واحد. إيش وهو إيه؟ لا هذا لو أقره رسول صار توقيفا. هذا الوجه يمكن لو قاله إنسان بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله في غير حضرته، لكن لو قاله وأقر صار توقيفا. فهذا القول الذي ذكرت يصح لو أقوله أنا الآن صار توقيفا. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، هل المراد بهؤلاء الملائكة المذكورات في الآية لهم عقوبات من بين يديهم؟
ما هو الظاهر المعاقبات الظاهر انها التي تحفظ الانسان، واما ذيك فتحفظ اعماله، ويحتمل انها هي المعاقبات، يحتمل، الله اعلم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، مرد في لفظ اخر الحديث اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك، فهل يقال ام وكيف يجمع؟
فهل ايش؟
ورد في لفظ آخر اللهم أسلمت نفسي
إليك وفوضت. إذا كان الحديث واحدا، وكان الزائد ثقة فإنه يؤخذ بالزيادة، لأن حديث واحد. كيف؟ لا، مثل التقديم والتأخير أمر سهل، لكن الحذف والإبقاء هذا هو الذي نقول إذا كان الزائد ثقة أخذ بالزيادة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أين الزيادة؟ زاد الحميدي. نعم. زيادة السماء. زيادة السماء. وبهذا نعرف أن الزيادة تكون في المتن وتكون في السند، والزيادة في السند تكون من مزيد المتصل في الأسانيد، وتكون من زيادة صيغة الأداء. البخاري الآن قال إن هذا زيادة، وهي زيادة في صيغة الأداء، ليست زيادة راو محذوف من رواية أخرى، وليس زيادة متن أو شيء في المتن. فتبين بهذا أن المحدثين رحمهم الله يتوسعون في بعض المصطلحات. نعم.
نعم
مصطفى. ايش؟
بعض العلماء يقولون
ان يريد على هذا ماجد روايه او شرح، ويحبه الصرف ويقراه الفسق او كلام بهذا المعنى. لا، نحفظ الحديث على ما ذكر البخاري. والقبول، القبول يكون في الارض عموما، حتى الطالح تجد ان بعض الطالحين لا يستطيع ان يتكلم بشخص له القبول في الارض، حتى وإن كان يكرهه ما يستطيع أن يتكلم به. أخص من الحب. نعم زكي. نعم. نعم. هذه أجبنا عنها بسؤال الأخ، لكن لعلك غافل تلك الساعة. نعم. نعم.
هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل آخر ما تقول أو معنى كلامه صلى الله عليه وسلم سورة قل يا أيها.
إيش؟
سورة قل يا أيها الكافرون.
نعم. هذا إذا صح الحديث الذي ذكرته الأخير أن آخر ما تقول قل يا أيها الكافرون والإخلاص، هذا إن صح فالمراد بحديث البراء من الذكر، والمراد بالحديث الثاني من القرآن، يحتاج إلى نظر بتصحيح. نعم.
حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارٍ بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك، عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذ عنك القرآن.
هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس أعلم الصحابة في التفسير، أعلم الصحابة ما عدا الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، لكنه هو من أعلم الصحابة في التفسير. انظر إلى تفسيره، قال: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والمراد لا تجهر جهرا يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله وهو الله ومن جاء به. وفي هذا إشارة أو دليل، إذا قلنا بأن قول الصحابي دليل حجة، على أن الإنسان إذا خاف، إذا تكلم بموعظة أو قرأ قرآنا أن يسب القرآن أو تسب الموعظة، فإن الأولى أن لا يفعل، وأن يجعل المسألة في وقت آخر. وهذا من الحكمة، أن لا تضع القرآن أو الموعظة بين يدي من يمتهنها. ولهذا قال: لا تجهر ولا تخافت، وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تخافت بها، لأنك لو خافت لم يسمع أصحابك قراءتك، فإذا اجعل قراءتك وسطا، تجهر بها بحيث يسمع أصحابك، وتخافت بحيث لا يسمع المشركون. والشاهد من هذا قوله: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. نعم. هذا أنزل. أنها نزلت من عند الله، أنزلت هذه الآية من عند الله، فيكون فيها دليل على أن الله تكلم بالقرآن. نعم.
سجل بعض الناس من هذا الحديث على أنه لا يشرع رفع الصوت بعد السلام برفع الصوت بالذكر، وقال ربما الإنسان يصلي ثم يسمع هذا التكبير ثم يتذكر من هذا الذكر،
ربما إيش؟
يخرج من الصلاة.
نعم. ما أكثر الذين يصوبون سهامهم على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، يحاولون أن يبطلوا هذه السنة فيما استطاعوا، فمرة يأتون بمثل هذا، ومرة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وما أشبه ذلك. ومرة يتأولون الحديث بتأويل مستكره. الحديث صريح في البخاري: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكنت أعلم أنهم أن رسول أن الصلاة تمت، أعلم بذلك إذا انصرفوا، أنهم انصرفوا إذا سمعته. وهذا نص صريح. والقول بأن شيئا يعارض من هذا لا ليس بصحيح، لأن هذا خاص، والخاص يقضي على العام. والقول بأن هذا للتعليم غير مسلم، لأن نقول يمكن أن يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يحدث شيئا يظنه الناس سنة وليس بسنة، بل قد علمهم فعلا. قال للأنصار: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم لو سلمنا جدلا أنه للتعليم، نقول: نعم، هو للتعليم في أصل الذكر وفي صفة الذكر، فهو يعلم الناس أن يذكروا الله بهذا الذكر وأن يرفع أصواتهم بالذكر. أما إذا جاءت مسألة خاصة كأن يكون إلى جانبك رجل يقضي الصلاة فحينئذ لا تشعر لأنك سوف تشوش عليه. ولهذا كنا إذا انصرفنا من الصلاة ورأينا أحدا يقضي في الصف الثاني لا نشعر بذلك. لماذا؟ لأنه يشوش عليه. فإذا جاءت قضية خاصة يشوش بها الإنسان إذا جهر فلا يجهر، لأنه لا يمكن أن يرتكب أذية من أجل فعل سنة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قلت لي حديث ابن عباس رفع الصوت بالذكر والسنة.
نعم.
ملاحظ عليكم يا شيخ أنكم أول ما تسلمون تسيرون بذكر.
إيش؟
تسيرون ببعض الذكر.
نعم.
ما هو؟
الاستغفار واللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام.
ما يكون داخل العموم يا شيخ؟
هو داخل العموم، وقد نقول غير داخل، لأن قوله إذا انصرف أعلم بذلك، إذا انصرفوا قد يقال إذا انصرف الإمام إلى اتجاه المأمومين. وإلا لا شك أن لو قال قائل أن الذكر يعم حتى هذا، بدليل أن الصحابة رووا أنه يستغفر ثلاثا، يقول استغفر الله ثلاثا، ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام. نعم سليم.
بعض الناس يعني تكابر كثرة الصلاة يكون كابر، وادله على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة من كلام صلى الله عليه وسلم وبارك عز وجل بيننا وبين
الصلاة
وتارك الصلاة
معروف معروف، بس مش القصد.
ولكن
أنا قصد بعض الناس يعني تكبر بنفسه. طيب. وإذا تكبر قل له إذا تكبرت هذا الأمر فتصغيره سهل جدا، وهو إيش؟ أن يصلي وينتهي الموضوع. يعني حنا كبرنا الأمر وهو مكبر عند الله ورسوله، ولكن هذا يصغر ويزول إذا صلى. إذا صلى انتهى الموضوع. نعم. هذا ثلاثة. نعم.
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب.
سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم، إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. والمراد بالتبديل هنا تبديل معناه وحكمه، لا أنهم يريدون أن يبدلوا لفظه لأنهم لا يستطيعون ذلك، لكن يبدلون معناه وحكمه. وهذا دليل على أن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه مبدلون لكلام الله، وكذلك الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها مبدلون لكلام الله عز وجل، لأن الكلام في الحقيقة يراد به معناه، فإذا غير المعنى فإن الألفاظ قوالب، يكون تغيير لللفظ. الشاهد قوله كلام الله، فدل ذلك على إثبات الكلام لله عز وجل. وقال تعالى إنه لقول فصل، لقول، والقول لا يكون إلا كلاما. وقول فصل قال حق، والصحيح أنه أعم من كلمة حق. فصل يفصل بين الحق والباطل وبين المسلمين والمجرمين، وفي كل شيء نحتاج إلى فصل. وقوله ما هو بالهزل أي باللعب، بل هو جد وحزم وقوة وعزة. كل من تمسك بالقرآن فإنه سوف تكون حاله هذه الحال. هنا
الشيخ حفظه الله حديث أبي هريرة الذي مضى، لبعض الناس يلعنون الله ونرى يعني لهم قبول في الشعب وغيره من الناس
العامة. قبول على من؟ أي هم مثله على شكلته. القبول هنا قبول أهل الحق، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يوجد أناس لا يحك أو لا يحك في صدورهم الإثم ويحبون أن يطلع الناس عليه. هل الذين يفعلون هذا الإثم نقول إنهم لم يفعلوا إثما؟ فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون مراد به الخاص، فالقبول هنا قبول أهل الحق، وربما يكون أهل الباطل لا يستطيعون أن يتكلموا بهذا الرجل الذي قبله أهل الحق، لكن يوجد أناس يقبلون أهل الباطل وهؤلاء في جهة أخرى. نعم ذا الملك.
الله عنك يا شيخ، حديث ابن عباس ما يدخل فيه إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا علمت مثلا أن الرجل الذي أمره بالمعروف يعني أنه سفيه مثلا، إذا أمرته بالصلاة مثلا مع الجماعة يعني سب الصلاة أو أنا أتجنب
الأمر. لا لا يفعل فيها، لأن ابن عباس في القرآن نفسه. أما هذا فإذا أمرته فربما يسخر بك أنت ولا يسخر بالقرآن ولا يسخر بالحكم الشرعي، لكن القرآن هو الذي إذا لغى فيه هؤلاء المشركون فإنه لا يليق أن أضع القرآن بين قوم يلغون فيه. نعم لا مره بهذا، مره بالأمر بالمعروف ونهوى عن المنكر ولو سب. بلى اشترطنا هذا أن لا يتحول، لكن هذا اللي سب هل مراد أنه سب نفس الصلاة سبا حقيقيا، وأنه بكونك أمرته بها سبها، أو كان يسبها من الأصل؟ نعم. لا يعمم، يعني لو كان الإنسان يقرأ القرآن عند قوم يسبونه ويسبون من أنزله ويسبون من قرأ به، نعم لا شك أننا لا نشهر به عندهم لئلا يضع القرآن في غير منزلته. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.
الشاهد قوله بيدي الأمر، فالأمر كله لله ولا يمكن أن يبدل كلام الله، كما قال الله تعالى: لا مبدل لكلماته. فإذا كان بيده الأمر فإنه لا يجوز لنا أن نبدل كلماته لا باللفظ ولا بالمعنى. وسبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أن معنى قوله تعالى وأنا الدهر أي أنا مدبر الدهر، وليس المعنى أن الله هو الدهر، لأن الذين يسبون الدهر لا يريدون أن يسبوا الله، إنما يريدون أن يسبوا الدهر الذي هو الوقت والزمن، فتجدوا يسبوا السنة يسبوا الشهر يسبوا اليوم وما أشبه هذا. وبين الله عز وجل أن سب هذه المخلوقات هو في الحقيقة سب لهم، سب لله، لأن الذي يدبر هذه المخلوقات هو الله، أما هذه المخلوقات فلا تدبر نفسها. نعم انت بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ذكر الحديث القدسي في الصوم، يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء: معنى قوله الصوم لي أنه سر بيني وبين العبد، لأن السر، لأن الصوم مركب من نية وترك، ولا يعلم بالنية والترك إلا الله عز وجل، فلهذا اختصه الله به، اختص الله به وأضافه لنفسه. وقيل معناه أن الإنسان إذا كان عليه مظالم وأخذ من حسناته يوم القيامة، فإنه يؤخذ من جميع الحسنات إلا الصوم، فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله. والمعنى الأول أصح، أي أن الصوم لله، ليس فيه رياء، بل هو خالص له، بدليل قوله: وأنا أجزي به. ثم بين حكمة اختصاص الله تعالى به في قوله: يدع شهوته وأكله وشربه من أجله. يدع شهوته يعني النكاح الجماع، وأكله وشربه من أجل الله عز وجل، هذا الإخلاص. وهذه الثلاثة هي التي نص الله عليها في القرآن في قوله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهي التي أجمع المسلمون على أنها تفسد الصوم. وقول يدع شهوته، هل نفسر هذا بالجماع فقط ونقول لا تفطير بالمذي والمني والمباشرة، أو نقول إنها تشمل الجماع والإنزال؟ أما المباشرة فإنها لا تفطر الصائم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وكذلك المذي ولو من شهوة لا يفطر الصائم، لأنه ليس عليه دليل وليس فيه شهوة، الشهوة بغيره لا به. وأما المني فإن جمهور العلماء على أنه يفطر الصائم لأنه شهوة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر وهو الأصح، وأما الجماع فبالإجماع أنه مفطر. وقوله تبارك وتعالى: الصوم جنة. الجنة ما يتقى به سهام الأعداء، مأخوذ من الاجتنان وهو الخفاء، لأن الإنسان يختفي به عن سهام الأعداء، وهو مثل الصاج الكبير الذي يخبز عليه، يحمله المقاتل، فإذا رأى أحدا صوب إليه سهما دفع السهم بهذا الترس الذي يسمى جنة. والمراد بكونه جنة أنه جنة يستتر به الإنسان في الدنيا من قول الزور والعمل به والجهل، وفي الآخرة يتقي به من النار. ثم قال للصائم وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. فرحه حين يفطر لأمرين: الأمر الأول تناول ما أحل الله له من طعام وشراب ونكاح، فإن النفس إذا حبست عن ذلك ثم أذن لها فيه فرحت. والثاني فرحه بأداء هذه الفريضة إن كان صوم فرض، أو هذا التطوع إن كان صوم نفل. الفرح الثاني فرحة عند حين يلقى ربه يوم القيامة، يجد أجر الصائم أجر الصوم موفرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعته. وهذا يشبه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دم الشهيد، أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكل هذا هذه الجمل في هذا الحديث كلها تفيد الترغيب في الصوم والحث عليه وبيان فوائده في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله عز وجل ثم ذكر الحديث، والحديث هذا كلام مقول القول، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام بحروف تتلى وتقرأ. نعم.
بعض أهل العلم الذين يقولون يعني إذا استمنى الإنسان عمدا لا يفطر، يقول هل نقيس على الجماع؟ إذا استمنى الإنسان ما يجب عليه الكفار؟
لا، هو لا يدخل في لا يدخل أو لا يلحق بالجماع قياسا، بل يتضمنه قوله شهوة.
ما هو الدليل على التكفير؟
شهوة. وأفطر بالاستمناء لأنه شهوة، ووجبت الكفارة بالجماع لأنه جماع. نعم. شراء
شيخ بارك الله فيكم، سبق أن قررتم أن الحديث القدسي المعنى من الله والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النص؟ هل أنه لم يحفظه أم أن الله عز وجل أمره بذلك؟
لا، هو ألهمه الله المعنى فتكلم به. نعم. لا هو من الشريعة لا شك، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، فيها تبديل وتغيير، وكذلك الأحاديث القدسية فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. نعم. لا أبدا، كلام الله عز وجل الذي هو كلامه غير مخلوق. الحديث القدسي إذا كان لفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مخلوق، اللفظ مخلوق، لكن ما ألهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي فهو غير مخلوق. نعم. ثلاثة.
حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن رحمتك عن بركتك.
سبق الكلام على هذا الحديث، والشاهد منه قوله: فناداه ربه، والنسخة اللي عندي: فنادى ربه بدون ضمير، ولكن المعنى واحد. نعم. نقول كما قال الرسول: أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. ما نقول شيء، نقول كما قال الرسول. نعم.
شيخ، المباشر في رمضان غلبته شهوته، هل يفطر أم يكون بغير اختياره فلا يفطر؟
إذا كان صائما وكان سريع الإنزال قوي الشهوة، فإن المباشرة سيكون بها الإنزال بلا شك في الغالب، فمثل هذا يجب أن يتوقع، إذا ظن الإنزال فإنه يتوقع هذا الشيء، لأن عائشة رضي الله عنها أشارت لما قالت: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه. إذا حدث، فإن كان يعلم من نفسه أنه سيحدث فقد تعمد الفطر فعليه القضاء مع الإثم، وإذا كان لا يعلم ذلك لكن حدث فليس عليه شيء. نعم. لا، قد يلهم وقد يقر عليه إقرارا. الحديث النبوية قد يكون الرسول يتكلم بها، فإذا أقرها الله من عنده صارت بهذا المعنى وحيا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا من عنده صار هذا الإقرار سنة. التي ألهمها ما دام لم يضيفها إلى الله فهي من قوله، لكن هذا لما أضافه الله الرسول إلى ربه قلنا أنها من قول الله. الله عز وجل يجزي على كل شيء، لكن قال العلماء: إضافة الجزاء على الصوم إلى الله عز وجل تفيد أن هذا جزاء أكثر من غيره، وعلّلوا ذلك بأن الصوم فيه الصبر، فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله بما يحصل للصائم من الجوع والعطش والهزال وضعف النفس، والصابرون يجزون أجرهم بغير حساب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
هذا حديث النزول حديث عظيم وعظيم الفائدة، وفيه قوة الرجاء، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل شرح وافيا، لكنه كما تعرفون طويل النفس رحمه الله، تكلم بكلام طويل جدا. يقول: يتنزل ربنا، وفي لفظ: ينزل ربنا تبارك وتعالى، سبق معنى قوله تبارك أنه إيش؟ كثير البركة وتحل البركة باسمه، وأما قوله تعالى فمعناه تعالى عن كل عيب ونقص. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، النزول مضاف إلى الرب، والفعل المضاف إلى الله يكون فعلا واقعا من الله، يجب كل فعل أضافه الله فهو فعل واقع منه، هذا واجب، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. والناس في كلامهم إذا قالوا قال وفعل وذهب وجاء وركب ونزل إلى أي شيء تعود هذه الأوصاف؟ إلى الفاعل الذي أضيفت له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يقول وأصدقهم فيما يخبر، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما بقي مجال للتحريف وأن يقال إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، بل نقول ينزل الله نفسه. ولكن كيف ينزل؟ هنا نقف، نقول الله أعلم. النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا نزل إلى السماء الدنيا هل يلزم أن يخلو منه العرش؟ نقول للسائل هذه بدعة، هذا السؤال بدعة. لو كان هذا من الدين، أي لو كان علمنا بكونه يخلو منه العرش أو لا يخلو من الدين، لكان ذلك مبينا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فقد أكمل الله الدين لنا عقيدة وقولا وعملا. فإذا قال هل يخلو منه العرش؟ قلنا قف، هذا بدعة وليس لك الحق أن تتكلم، لأن علمنا بكون العرش يخلو منه أو لا لو كان من الدين ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أعلمنا به. ثم نقول أأنت أحرص على معرفة صفات الله من الصحابة؟ إن قال نعم قلنا كذبت، وإن قال لا قلنا لماذا لم نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم نسأل الرسول؟ والجواب عن هذا سهل، يعني الآن لو أرى لماذا لم يسألوا، أن نقول لأن عندهم من تعظيم الله والأدب مع الله وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله ما ليس عند هذا السائل. هذا هو السبب أن يرد مثل هذا السؤال من الخلف من هذه الأمة ولم يرد من سلف هذه الأمة، لأن في قلوب سلف الأمة من تعظيم الله والتأدب بين يدي الله ورسوله ما ليس عند خلف هذه الأمة، ولذلك لا يسألون عن هذا الشيء. طيب، لو سأل سائل قال هل نزول إلى السماء الدنيا ينافي علوه؟ فالجواب لا، لأن علوه وصف لازم له، والوصف اللازم لا يمكن أن يتحول أو يتغير. فإذا قال إذا أثبتتم العلو فكيف ينزل؟ نقول إن نزوله إلى السماء الدنيا أمر لا يحاط به، ليس معنى نزوله أن تكون السماء الثانية وما فوقها فوقه، هذا شيء مستحيل، وليس معنى نزوله أن السماء الدنيا تقله وما فوقها يظله، فإن هذا من الظنون الكاذبة، ولا يظن هذا الظن إلا من لم يقدر الله حق قدره. فالله أعظم وأجل من أن تحيط به السماوات أو يحيط به شيء من مخلوقاته، ونحن ليس علينا إلا أن نسلم حتى وإن حارت عقولنا في كيفية هذا الشيء. العقل قد يحار ويقول كيف يكون هذا، فنقول الحيرة حدثت لعدم قدرتنا على الإحاطة بصفات الله عز وجل، ولكن العقل لا يحيل ذلك بالنسبة لله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وقول حين يبقى ثلث الليل الآخر، من أين تحتسب الليل؟ الليل لا شك من غروب الشمس بالنص والإجماع، فإن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يحصل بماذا؟ بغروب الشمس بالاتفاق، بل بالنص لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ويشير إلى المشرق والمغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا هو معنى قوله تعالى إلى الليل. إذن ابتداء الليل من غروب الشمس ولا أشكال، لكن انتهاء الليل أمن أبي طلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ فالجواب أما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار، فإذا اختفت فهو ليل. وأما شرعا فالنهار